أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نظرا للفاصل الطويل بسبب التعطيل أذكر في المسألة التي كنا فيها، فأقول كنا نتحدث في المسألة الأولى في تحديد مقتضى الأصل في نقص الجزء سهوان، هل الأصل البطلان أو لا. مصنف قال هنا إن الأقوى أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا، طبيعي إلا أن يدل دليل على الصحة مع هذا النقص ولو مع العلاج، مثلا أن يسجد سجدتا سهو ويحكم بالصحة. المهم الحكم بالصحة، إذا دل الدليل على الحكم بالصحة خرجنا عن مقتضى الأصل، لكن من دون الدليل يقول الأقوى أن الأصل هو البطلان بنقص الجزء سهوا. دليلنا على هذا الأصل أن المفروض كون هذا جزءا في حال الالتفات والعمد، وبنقصه في هذه الحال ينتفي المركب ويكون ما أتي به غير موافق للمأمور به فيكون باطلا. فنقول وكذلك في حال السهو والنسيان يكون هذا أيضا جزءا، فإذا سقط منه حال السهو كما هو المفروض انتفى المركب بسقوطه وانتفائه، فيكون ما أتي به غير موافق للمأمور به، وهو معنى أنه فاسد. إذن الدليل أن كل ما كان جزءا حال الالتفات والعمد ينتفي المركب بانتفائه في هذه الحال هو أيضا جزء في حال السهو والنسيان، وينتفي المركب بانتفائه في هذه الحال. ما هو الدليل على هذه الدعوة أن كل ما كان جزءا حال العمد هو جزء حال السهو، وبالتالي ينتفي المركب بانتفائه ويقع البطلان حال السهو أيضا؟ الدليل على هذا هو أن غفلة المكلف عن الجزء المعتبر، يعني الذي اعتبر في حال الالتفات، غفلته عن هذا الجزء لا توجب تغيير المأمور به، لا يصبح تكليف الغافل هذا المركب الناقص. مثلا إذا غفل عن السورة بعد أن كان مخاطبا بالصلاة مع السورة لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل غفلته، ولم يحدث أمر آخر في حقه من الشارع مفاده طلب الصلاة بلا سورة مع الغفلة، أو مثلا أنه لا بأس بنقيصة السورة إذا كان عن غفلة وسهو، وذلك لأن الغافل غافل عن غفلته، بمعنى أنه لكي يتنجز الخطاب لابد من إحراز الموضوع والتوجه إلى الموضوع. وعندما نفرض أن خطاب الغافل يختلف فيخاطب بخطاب يقال فيه صلي بلا سورة أو لا بأس عليك من ترك السورة، وأمثال ذلك، فإن هذا الخطاب موضوعه الغافل والغفلة. فلكي يتنجز على هذا الغافل لابد أن يلتفت إلى الموضوع وإلى شموله لنفسه. فإذا لم يلتفت لا يرى نفسه معنيا بهذا الخطاب، وإذا التفت إلى أنه غافل مشمول بهذا الخطاب خرج عن غفلته. إذا التفت الإنسان إلى أنه نسي كذا معناه أنه تذكر، فخرج عن غفلته وعن سهوه ونسيانه وأصبح ملتفتا متذكرا، وأيضا لا يشمله الخطاب لأن موضوع الخطاب هو الغافل. فهذا الخطاب لا يشمله على كل حال، وبالتالي لا مجال لتنجز الخطاب الذي موضوعه الغافل على شخص الغافل. وعلى هذا فالصلاة الواقعة من الغافل بلا سورة ليست بمأمور بها بأمر أصلا، لا بالأمر الأول الذي كان قبل الغفلة لأنه متعلق بالصلاة مع السورة المركب التام الواجد للجزء، ولا بأمر آخر بعد ذلك لما قلنا من أن الغافل لا يتعلق به أمر آخر بالمركب الناقص الفاقد للجزء بالوجه الذي بيناه قبل قليل. إذا ما وقع منه من عمل ناقص لم يتعلق به أمر أصلا، كل ما هناك أن الأمر الأول المتعلق بالصلاة مثلا مع السورة الذي بحسب هذا البيان هو مشترك بين الغافل والملتفت، لأن الغافل ليس له خطاب خاص ولا يتغير خطابه عن هذا. هذا الأمر الأول متعلق بالمركب التام وبالصلاة مثلا مع السورة، هذا لا يتنجز على الغافل بسبب غفلته. إذ التنجز يحتاج إلى التفات والمفروض أنه غافل، فهذا لا يشمله. صلي مع السورة يعتبر السورة وغافل عن السورة، فهذا فعلا لا يشمله، فلا يتنجس في حقه ما دام غافلا، ويكون معذورا عنه ما دامت الغفلة والعذر. فإذا التفت بعد ذلك إلى أنه ترك الصورة المفروض اعتبارها واقعا واشتراكه مع الملتفت فيها، وجب عليه حينئذ أن يأتي بصلاة مع السورة بمركب تام، لأنه إذا انتفت السورة من عمله حال الغفلة مع كون تكليفه واقعا حال الغفلة بالصلاة مع السورة فهو لم يأتي بالمأمور به، فيجب عليه الإعادة. وقلنا هذا نظير من غفل عن الصلاة رأسا ولم يلتفت إلى أنه مخاطب بها في الوقت، دخل الوقت وهو غافل باله مشغول بأشياء أخرى لم يتوجه إلى أمر الصلاة، أو نام والنائم لا يخاطب. فمثل هذا إذا التفت في الوقت أو استيقظ من نومه فإنه لا يسقط عنه الصلاة، ولا يقال إن خطابه حال الغفلة أو النوم هو خطاب لا تجب عليك الصلاة مثلا، فإن خطابه حال نوم أو غفلة لا يتغير. نعم هو حال نوم أو غفلة معذور، ما دامت هذه الحال ما دامت الغفلة أو النوم طبعا بالنسبة إلى النوم إذا كان في أصله معذورا، مثل نام قبل الوقت فأخذه النوم حتى خرج الوقت، أو نام في الأثناء لكن كان محتاجا وترك الصلاة من أول الوقت، يجوز تركها من أول الوقت، لا يجب المبادرة. ثم احتاج بشدة إلى النوم، لم يستطع أن يحافظ على استيقاظه، يعني غلبه النوم، أصابه نعاس شديد فجأة فنام. على كل، ما دام العذر يكون معذورا عن تركه للصلاة، لكن عندما يلتفت أو يستيقظ من نومه يزول العذر ويكون مخاطبا بذلك الخطاب الواقع الثابت من الأول، وهو أقم الصلاة. هكذا محل الكلام إذا غفل عن السورة، يكون خطاب صلي مع السورة غير متنجز في حقه للعذر للمانع عن التنجيز وهو الغفلة، فإن التنجيز يحتاج إلى الالتفات، فإذا زالت الغفلة والتفات عاد نفس ذلك الخطاب إلى التأثير بعد زوال المانع، فيقال له صلي مع السورة، ما صليت مع السورة، صلي مع السورة، ما أتيت به ليس صلاة مع السورة، لم تأتي بالمطلوب، إذن أعد، ائتي مرة أخرى بصلاة تامة هذه المرة مع السورة. كان هنا إشكال على هذا الكلام، لا أريد أن أعيده بكل تفاصيله ولكن أشير إليه إشارة حاصلها أن ما ذكرتم من أن خطاب الغافل لا يتغير مبني على عموم الجزئية لحال الغفلة، جزئية السورة ثابتة حال الالتفات وثابتة أيضا حال الغفلة، لما كانت ثابتة حال الغفلة لم تسقط، صح ما تقولون من أنه حال الغفلة معذور، لكن عندما يزول العذر يقال له كان تكليفك حتى في حال الغفلة بصلاة مع سورة ولم يكن ما أتيت به من صلاة بلا سورة موافقا للمأمور به، فوقع فاسدا، إذن أعد الصلاة مع السورة. هذا من نتائج عموم الجزئية لحال الغفلة. من هنا يرد عليكم الإشكال، وهو أن عموم الجزئية لحال الغفلة يثبت أحيانا إذا فرض أن لدليل الجزئية اللفظي، يعني أن يكون الدليل على الجزئية دليلا لفظيا ويكون له إطلاق، أن يكون دليل الجزئية دليلا لفظيا انعقد فيه الإطلاق فيدل على شمول الجزئية لحال الغفلة ويتم ما ذكرتم. وأما إذا كان دليل الجزئية إجماعا ثبت به أصل الجزئية والقدر متيقن منها حال الالتفات ولا إطلاق له يتمسك به لحال الغفلة، فيكون الجزئية في حال الغفلة مع مثل هذا الدليل مشكوكة، وإذا كانت مشكوكة يرجع فيها إلى الأصل على الخلاف في الشك في الجزء من أن الأصل البراءة أو الاحتياط، فمن قال بالبراءة ينفيها ويقول يصح العمل، نعم من قال بالاحتياط يعتبرها ويقول لابد من إعادة، لكن على الخلاف، وأنت من البراءتيين ليس لك أن تقول حينئذ إن الأصل بطلان العبادة إذا كان الدليل إجماعان، فالأصل عندك البراءة عن جزئية. وذكر في هذا الإشكال صور أخرى، ما نحتاجه منها فيما يأتي من كلام نذكر به إن شاء الله في محله. هذا أصل الإشكال. المهم كلامكم مبني على عموم الجزئية لحال الغفلة، لكن عموم الجزئية في حال الغفلة لا يثبت دائما، يثبت إذا كان الدليل على الجزئية لفظيا انعقد في الإطلاق، وأما إذا كان مثل الإجماع فالجزئية في حال الغفلة حينئذ مشكوكة والقدر متيقن حال الالتفات، ومع الشك يجري الأصل، وهو عندك بالتحديد البراءة، وثمرة البراءة الصحة على البطلان. نعم عند الاحتياطي الثمرة البطلان، فليس لمثلك أن يقول الأصل البطلان. هذا الإشكال أجبنا عنه، قلنا قولنا بفساد العمل مع نقيصة الجزء عند الغفلة ليس من جهة عموم جزئية الجزء لحال الغفلة، حتى تقول لا يتم إلا إذا كان دليل على العموم مثل دليل لفظي في إطلاق، ولا يتم في مثل دليل الإجماع على الجزئية، بل قولنا بالفساد مع النقيصة غفلتان هو من جهة ما ذكرنا من امتناع خطاب الغافل. الغافل يمتنع خطابه بخطاب آخر، فقهران قهران يكون الجزئية الثابتة في حال الالتفات ثابتة في حال الغفلة، بلا فرق بين أن يكون الدليل على الجزئية لفظيا فيه إطلاق أو لا إطلاق فيه، أو لبيا كالإجماع أو غير ذلك من الفروض التي ذكرت في الإشكال ولم نعدها كلها. حتى لو كان الدليل الإجماع، ماذا تقول؟ تقول دليل لبي، القدر المتيقن منه جزئية الجزء حال الغفلة حال الالتفات. أقول ثم ماذا تريد أن تقول؟ وأما جزئية الجزء حال الغفلة فمشكوكة، نقول ليس بصحيح، لا مجال للشك. ليش لا مجال للشك؟ أن الشك يعني احتمال أن يكون خطاب الغافل كخطاب الملتفت، واحتمال أن يكون خطابه خطابا آخر، يقال له مثلا لا بأس بترك السورة، صلي من دون سورة. هذا الشك فرع الاحتمالين، وأحد الاحتمالين احتمال أن يكون خطابه خطابا مختلفا عن خطاب الملتفت، لكننا بينا لك امتناع تخصيص الغافل بخطاب واختصاصه بخطاب غير خطاب الملتفت، لا سلبا ولا إيجابا. لا يقال للغافل السورة جزء، ولا يقال السورة ليست بجزء، لأن مجرد أن تقول أيها الغافل إن لم يلتفت لا يعني الخطاب، وإن التفت خرج عنه فلا أثر له في حق، فخطابه ممتنع. هذه الحيثية لا فرق فيها بين أن يكون الدليل لفظيا أو لبيا، فليست تعتمد على الدليل اللفظي حتى تقول لا تتم في فرض كون الدليل لبيا. إذن إن كنت تريد من هذا التفصيل بين ما لو كان الدليل لفظيا وما لو كان إجماعا، أنه إذا قام الإجماع على الجزئية لا يكون الجزء جزءا في حق الناس، بمعنى أن الواجب على الناس هي العبادة الخالية من الجزء، الراجع إلى اختلاف تكليف الذاكر مع تكليف الناس، وتخصيص الناس والساهي حالهما واحدة بخطاب، فقد بينا لك امتناع هذا وقلنا أنه غير ممكن، فلا معنى لهذا الاحتمال. نعم يمكن أن تريد بعدم جزئية الجزء في حق الناس لا ما ذكر من أن له خطابا آخر وتكليفا مستقلا بشيء خال من الجزء، بل معنى آخر هو ممكن، وهو أن يكون المقصود أن تكليف الغافل والملتفت الناس والذاكر واحد، صلاة مع السورة في الكل مثلا، لكن هذا الذي نسي أو غفل فترك السورة يرتضى منه بالعمل الناقص عن التام بدله، ليس تكليفه الناقص تكليفه التام، لكن يرتضى بالناقص عن التام لأي سبب من الأسباب كالتخفيف والتسهيل، يجعل الناقص بدله. هذا معنى ممكن، ووجه إمكانه أنه لم يعتمد على خطاب مستقل للغافل حين غفلته، لم يقل للغافل أيها الغافل لا نريد منك السورة، لا، بل يقال مثلا من غفل وترك السورة ثم التفت، هذا خطاب للملتفت بعد الغفلة، من غفل ثم التفت أيها الملتفت إلى أو بعد أن غفلت فتركت السورة غفلتان، رضينا منك بالصلاة بلا السورة بهذا الوجه. هذا لا مانع منه، خطاب لملتفت بعد غفلة لا لغافل حتى يكون ممتنعا. فإن أردت هذا المعنى من عدم كون الجزء جزءا في حق الناس والغافل، هذا في نفسه ممكن، لكن هذا المعنى يرجع إلى جعل العمل الناقص الواقع حال الغفلة أو النسيان بدلا عن التام، فيحتاج إلى دليل على البدلية. فإذا كنا نشك، دليل ما في على البدلية، غايته أن نشك هل هذا بدل عن ذاك أم لا. فالأصل هنا عدم هذه البدلية، ولا أحد يقول بالبدلية لا من الاحتياط ولا من البراءة. أما الاحتياط فواضح، احتياط يقول بأصالة الاحتياط اشتغال يقين، يقين يسد الفراغ اليقين، يعني روح جيب العمل مرة أخرى معسورة، لا أن هذا الناقص يصلح بدلا عن التام، عيد، هذا واضح. البراءة نقول لا يقول بجعل مثل هذه البدلية هنا وقيام هذا الناقص مقام التام، يعني ونفي اعتبار الناقص حال صدوره، نفي اعتبار الجزء الناقص حال صدور العمل ناقصا، البراءة لا يقول بذلك باعتبار أن الظاهر من أدلة البراءة هو نفي المؤاخذة والعقاب، ونفي المؤاخذة والعقاب في فرض النسيان والغفلة مسلم، لا يحتاج إلى أصل البراءة لينفى، بالعقل منفي، واضح؟ فلا معنى لجريان هذا الأصل هنا. من هنا يكون الأصل عند كلا الطرفين في مثل هذه البدلية، في مثل هذا الحكم الوضعي المشكوك، يعني جعل البدلية، هو العدم. هذا هو معنى ما اخترناه من أصالة الفساد، فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا أو غفلة، يعني بمعنى أن العبادة الفاقدة للجزء لا تكون مأمورا بها في حق الناس والغافل لامتناع خطابه بالناقص، أصلا امتناع خطابه كليا بالناقص والواجد، واضح؟ لكن بما أن المقصود هنا تصحيح الناقص نقول الامتناع خطابه بالناقص. إذا من جهة الغافل والناسي يمتنع خطابه بالناقص، فلا أمر بهذا، وإنما أمره كأمر الملتفت الذاكر بالعمل التام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ليس ما أتى به ناقصا مسقطا عما هي الوظيفة الواقعية، أي الصلاة الكاملة، لأن إسقاط الناقص عن الكامل عبارة أخرى عن جعل الناقص بدلا. شوف الاحتمال الأول أن يكون مخاطبا بنفس الناقص حين الغفلة، هذا قلنا لا يكون لامتناع خطابه. احتمال الثاني أنه مخاطب بالتام لكن يكتفى بالناقص عن التام بدلا، وهذا يحتاج إلى جعل البدلية، والبدلية لم تجعل، وجريان أصل البراءة لا ينفع هنا لأن غايته أنه ينفي المؤاخذة والعقاب، والمورد مما علم فيه انتفاء المؤاخذة والعقاب بالقطع عقلا فلا يجي فيه مثل هذا الأصل أصلا، ولا يثبت من جهته بالتالي كفاية ما أتى به من ناقص عن الوظيفة الواقعية التامة. هذا هو المعنى، لا الناقص هو الوظيفة حال غفلة ولا مجزن عن الوظيفة ومسقط لها، هذا معنى أصالة الفساد. هذا كله كان تقدم، ومما ذكرنا في بعض الكلام في تقرير مطلب المصنف من أن ما كان جزءا حال الالتفات والتذكر هو جزء حال الغفلة والنسيان. لماذا؟ قلنا لأن الغافل والناسي يمتنع خطابه، وبالتالي ما أتى به أحدهما من عمل ناقص ليس به أمر أصلا. الأمر الأول متعلق بالتام، الأمر الثاني بالناقص غير موجود لامتناع الخطاب. من هذا البيان، من قولنا إن الصلاة الفاقدة للجزء سهوا أو نسيانا ليست مأمورا بها مأمورا بها بأمر أصلا، لا بالأمر الأول لأنه متعلق بالتام، ولا بأمر آخر لعدم أمر آخر متعلق بالناقص بسبب امتناع توجيهي مثل هذا الخطاب إلى الناس والغافل. من هذا البيان ظهر أن القول بصحة الصلاة الفاقدة عند النسيان أو السهو، لو قلنا بالصحة من الناس أو الساهي، فالقول بالصحة ليس من باب اقتضاء امتثال الأمر للإجزاء، واضح؟ فإنه قد يتوهم أن من يقول بصحة الصلاة مثلا بلا سورة من الناس أو الساهي فهو في الحقيقة يقول بالإجزاء من باب إجزاء ما أتى به من صلاة ناقصة عن الصلاة التامة المأمور بها. نقول هذا التوهم ليس بصحيح للفرق بين المسألتين. ففي مسألة الإجزاء يوجد أمر بما أتى به ناقصا، والإجزاء في مسألتين يبحث، في مورد يكون هناك وظيفة أولية اختيارية فيضطر إلى مخالفتها مثل التكليف الاختياري يعني في حال الاختيار بالوضوء للصلاة. إذا عجز عن الوضوء لفقد الماء مثلا فإنه يخاطب بخطاب آخر ويقال له تيمم. موضوع هذا الخطاب فاقد الماء، أيها الفاقد للماء، أيها العاجز عن استعمال الماء مثلا لمرض تيمم. هذا خطاب ثاني موجود ولا استحالة في توجيهه، موضوعه العاجز، أنا عاجز فاقد الماء، أنا فاقد الماء. فيأتي بالصلاة عن تيمم ويكون هذا الأمر اضطرارية للمضطر، والتيمم مأمورا به اضطرارية. ثم يندفع العذر ويزول، يرتفع ويزول، فيجد الماء مثلا أو يبرأ ويستطيع الاستعمال فيبحث الآن وقد استطاع أن يتوضأ في الوقت أو خارجه، هل يتوضأ ويعيد أو يقضي أو لا، يكفيه ويجزيه ما أتى به من صلاة مع تيمم. المفروض هنا أن ما أتى به من صلاة مع تيمم مأمور بها بأمر تيمم للصلاة. هذا مسألة. المسألة الأخرى من مسألتي الإجزاء أن يأتي بنقص اعتمادا على أمر ظاهري، فيكون هناك أمر واقعي أولي بشيء وأمر ظاهري بما لا يشتمل على ذلك الشيء. مثلا يؤمر واقعا بالصلاة مع الوضوء، بالوضوء للصلاة، لكن يؤمر ظاهرا ومن جهة الظن كالبينة مثلا على أنه متوضئ بأن يصلي الآن على حاله هذه باعتباره متوضئا بالبينة أحرز ذلك، أو بالاستصحاب، كان على وضوء يشك الآن زال وضوء أو لا يستصحب، فإذا دخل عليه الوقت وهو كذلك يقال له صلي عن طهارتك ووضوئك الاستصحاب، لأن من آثار استصحاب الطهارة أن يجوز أن تدخل في الصلاة، ومن آثار قيام البينة على أنك توضأت كذلك أن يجوز أن تدخل في الصلاة. فهنا أيضا أمر بالصلاة على هذه الحال مع مثل هذه الطهارة الظاهرية الظنية أو الاستصحابية، ويسمى أمرا ظاهريا تابع لي. أخذت المقدمتين، صلاة سأصلي بالوجدان، كل الشرائط الأخرى يقينية، لكن هذا ظاهري، فالأمر بالصلاة فعلا تابعا لأخذت مقدماته أمر ظاهر، لكن الأمر موجود. من قال استصحب الطهارة هو يقول فصلي بهذا الاسم، هذه الطهارة مستصحب، يعني هذا من أثار الاستصحاب. كما إذا قال إذا شهدت البينة على أنك توضأت فابني على التوضؤ، فقل أنا متوضئ، يعني فصدق البينة. إذن هنا أيضا أمر ظاهر، فيصلي بالطهارة الاستصحابية، ثم بعد أن صلى في الوقت أو خارجه ينكشف أن البينة كانت مخطئة ولم يكن توضأ، أو أن الاستصحاب لم يكن مطابقا للواقع وكان قد أحدث، وكان متوضئا شك أحدث أو لا، استصحب الطهارة تبين لا أنه كان أحدث، التفت بعد ذلك أنه كان أحدث. هنا يجيء البحث، هل يجزي ما أتى به مما هو مأمور به بالأمر الظاهري البينة أو الاستصحابي عما هو المأمور به الواقعي من صلاة مع وضوء واقع محرز وجداني يقيني أو لا يجزي فيحتاج إلى إعادة أو قضاء مثلا. فقد تبين أنه في المسألتين من مسألة في مسألتي الإجزاء هناك أمر بما أتى به، أمر بالصلاة مع تيمم يعني بلا وضوء مع نقص الوضوء وتيمم، أمر بالصلاة بلا وضوء رأسا مع وضوء في الظاهر غير مطابق للواقع مع وضوء استصحابي ثابت بالبينة، هناك أيضا أمر. وبعد زوال العذر في الأول أو انكشاف الخلاف في الثاني يقع البحث هل يجزيه ما أتى به من المأمور به بالأمر الظاهري أو الأمر الاضطراري عن المأمور به الواقع الاختياري أو لا يجزي. فمحل البحث في الإجزاء أن يكون ما أتى به مأمورا به بأمر من سنخ آخر غير الأمر الواقع الاختياري كالاضطراري أو الظاهري، فيبحث عن إجزاء هذا المأمور به عن ذاك المطلوب الواقع الاختياري. أما في محل الكلام فلو قلنا بصحة ما أتى به من الصلاة الفاقدة للجزء كالسورة حال النسيان أو الغفلة فلا يكون من باب الإجزاء عن الصلاة مع السورة المطلوبة بالطلب المتوجه على الالتفات والتذكر. لماذا لا يكون من باب الإجزاء؟ لما قلنا من أن هذه التي أتى بها ناقصة ليست مأمورا بها بأمر أصلا، وليس الصحة من باب إجزاء الإتيان بالمأمور به الناقص عن المأمور به التام كما في مسألة الإجزاء، لا أمر أصلا هنا. فالصحة لا تكون من باب الإجزاء وتكون من باب شيء آخر، مثل أن يقوم عندك دليل على البدلية مثلا، أو تكون ما أدري كيف فتصحح خطاب الغافل مثلا، تقول الغافل له خطاب مستقل، الغافل له خطاب مستقل وهو صلي من دون سورة وقد عمل بالوظيفة وانتهى الأمر، أما خطاب صلي مع السورة فللملتفت، هذا شيء آخر. إذا كنت ممن يقول هذا أو ذاك أو لعله بوجه آخر يمكن أن تصحح، لكن المهم أنه تصحيح هذا العمل الناقص غفلة أو نسيانا لا يكون من باب الاجتزاء بالإتيان بمأمور به أم مأمور به آخر لعدم أمر بما أتي به في الفرض. طبعا إذا كنت ممن يقول له أمر لا يكون من باب الاجتزاء بمأمور به عن مأمور به آخر، لا، الغافل له أمر خاص، إذن الوظيفة حال الغفلة الواقعية هي هذه انتهى وقد أتى بها. وإن كان يتصور البحث كما يشبه الإجزاء فإذا زالت الغفلة يسأل يجزي عن ذاك أو لا، إذا كنت من هذا لعل تدخل في باب الإجزاء، لكن لما قلنا بامتناع توجه خطاب فلا تكون من هذا. واضح؟ هذا توهم ودفعه، وربما يتوهم في المقام توهم آخر وهو أن يقال إن بالعبادة في المقام أمرا عقليا، بالعبادة الفاقدة للجزء من باب أن العقل يستقل في حق الناس بأن الواجب عليه هو هذا المأتي به الناقص، العقل يقول لا يجب على هذا الناس أكثر من هذا الناقص مثلا، فإذا استقل بهذا المعنى تندرج المسألة حينئذ في مسألة الإجزاء، وتكون من باب أن الإتيان بالناقص المأمور به بالأمر العقلي، العقل يستقل أن هذا لا يجب عليه إلا الناقص، فالإتيان بالناقص المأمور به بالأمر العقلي هل يجزي عن ذلك التام أو لا؟ طبعا لك أن تقول الإتيان بالناقص المأمور به بالأمر العقلي الظاهري. ليش ظاهري؟ لأن هذا الأمر من العقل ثابت ظاهرا حال النسيان مثلا، يمكن أن يقال هكذا. على كل، الإتيان بالمأمور به الناقص المأمور به بأمر عقلي يجزي عن المأمور به الشرعي الواقعي التام أو لا؟ بهذا الوجه تدخل المسألة في باب الإجزاء. يقول هذا التوهم فاسد جدا، لأن العقل غاية ما يحكم به هو نفي اعتبار الجزء المنسي على الناس لاستحالة التكليف. يقول الجزء ليس معتبرا في حقك، لأنه الآن لا نستطيع أن نقول لك صلي مع السورة وأنت غير ملتفت إلى السورة، فالسورة لا تكليف بها عليك فعلا، لا يتنجز التكليف بها عليك فعلا، هذا الذي يستقل به العقل، ولا يستقل بحكم آخر مفاده أن تكليف الناس متعلقه بقية الأجزاء سائر الأجزاء، يعني من دون السورة. تفرق بين الأمرين؟ يقول العقل السورة لا يمكن التكليف بها على هذا لأنه غير ملتفت إليها، وتنجز التكليف يحتاج إلى التفات، فالتنجز غير معقول في حقه، فلا تنجز، فلا يتوجه فعلا إليه خطاب السورة. لكن لا يقول إذن وله خطاب آخر متعلق ببقية الأجزاء يعني بالناقص، حتى تتحدث عن أن الإتيان بالناقص المأمور به عقلا يجزي عن الواقع المأمور به شرعا أو لا، ما في أمر بالبقية، فقط في أن الجزء لا يتنجز بحكم العقل للغفلة عنه. إذن لا حكم آخر يتعلق بالبقية. طيب الناس عندما يأتي بالعمل بداعي أي أمر يأتي، عندما يأتي بالعمل الناقص بداعي أي أمر يأتي، ألا يفترض أن يكون بالعمل الناقص أمر فيأتي به بداعي؟ نقول لا، الناس لا يأتي بالعمل بداعي الأمر المتعلق بالناقص، بل الناس يأتي بالعمل بداعي الأمر المتعلق بالتام غاية الأمر، لأنه ناسي أو لأنه غافل يعتقد أن الأمر المتوجه إليه متعلق بالناقص، يعتقد أن ذاك الأمر الصادر من الشارع في أصل الشريعة الذي يطلب الصلاة واللي هو بحسب الفرد المشترك بين الكل، يعتقد أنه متعلق بخصوص ما عدا المفقود ما عدا المنسي من الأجزاء، يعتقد هذا فينبعث عن هذا الأمر في إتيانه بالناقص لأجل اعتقاده هذا بسبب نسيانه وغفلته بأنه متعلق بالناقص، وينبعث نحو الناقص عن هذا الأمر باعتقاد أن متعلقه هو الناقص، لا أن له أمرا متعلقا بالناقص هو الذي ينبعث عنه في الإتيان بالناقص. حتى تقول إذن تدخل المسألة في الإجزاء، هل يجزي الإتيان بالناقص المأمور به بأمر تعلق بالناقص عن الواقع المأمور به، ذا هذا عقلا وذاك شرعا أو لا يجزي، لا ليس هكذا. والدليل على أن العقل فقط يستقل بنفي تنجز التكليف بالجزء على الناس والغافل، ولا يستقل بتوجه أمر إليه ببقية الأجزاء، يعني بالناقص بالمركب الناقص. أما الشق الأول وهو أنه لا يتنجز عليه الأمر بالجزء فقد ذكرناه، وقلنا إن التنجز يحتاج إلى التفات، وهذا غافل أو ناسي فلا يتنجس في حقه، فلا يخاطب بالجزء فعلا. المهم الشق الثاني وهو هذا، أنه لا أمر من العقل ببقية الأجزاء بالمركب الناقص. ما الدليل على هذا؟ الدليل عين الدليل الذي قدمناه على امتناع خطاب الغافل والناس، إذ لا فرق في الامتناع بين الخطاب الصادر من الشارع للناس والغافل، يقول له أيها الناس أيها الغافل كذا، وبين الأمر الذي يستقل به العقل وموضوع الغافل والناس، يقول العقل أيها الغافل أيها الناس كذا. في كليهما إما أن لا يلتفت ولا يتذكر فلا يرى نفسه مشمولا بالخطاب أو بالأمر العقلي، وإما أن يلتفت ويتذكر فيصبح ملتفتا ومتذكرا ولا يكون غافلا أو ناسيا ويخرج عن موضوع الخطاب الشرعي والأمر العقلي. لا فرق بينهما، كلاهما يستحيل توجيهه إليه. هذا التوهم له نظير، وهو أن يتوهم أن الآتي بالناقص بل أو هكذا، أن يتوهم نظير ما توهمناه في الناس أنه يأتي بالناقص من جهة استقلال العقل بتكليفه بالناقص وعملا بالأمر العقلي، وبهذا اللحاظ تدخل المسألة في إجزاء ما أتى به من المأمور به بالأمر العقلي عن المأمور به بالأمر الشرعي الواقعي. نظير هذا تقول في الجاهل المركب، من باب أن الناس للجزء والغافل عن هذا الجزء هو فعلا بسبب نسيانه وغفلته جاهل بالأمر الواقعي ومتعلق الأمر الواقعي. أنا فعلا عندما أكون ناسيا أو غافلا لا علم لي بمتعلق الأمر الواقعي وأنه المركب التام، إذ لو علمت ما كنت غافلا أو ناسيا. الآن لو علمت ما كنت غافلا أو ناسيا، فأنا الآن جاهل، لكن أنا أيضا جاهل بجهلي. لو كنت ملتفت إلى جهلي لما كنت جاهلا، ما كنت غافلا، أنا جاهل بجهلي لا ألتفت إلى جهلي، جاهل بجهل مركب. هناك من يجهل بجهل بسيط، يعني يعرف أنه جاهل، يعرف أنه لا يدري. هناك من يجهل بجهل مركب، لا يدري أنه لا يدري، لاعتقاده أنه يدري مع أنه في الواقع لا يدري، وهذا الذي نسميه الجهل المركب، يعني الذي يعتقد بشيء على خلاف الواقع، يرى أنه يدري ويعلم لأنه جازم بكذا ومعتقد، لكن في الحقيقة هذا مخالف للواقع، فهو جاهل مركب. في الجاهل المركب يكون معتقدا بأن ما يأتي به هو المأمور به الواجب عليه، وبهذا الناس بسبب جهله وجهله بالجهل وعدم التفاته إلى الجهل معتقد، والغافل كذلك معتقد، أن هذا العمل الناقص هو المأمور به الواقعي، هو الذي أمرني به الشارع. فمن جهة اعتقاده هذا، وقد تقدم في مباحث القطع حجية القطع مطلقا حتى ما كان منه مخالفا للواقع وجهلا مركبا، فهذا يجب عليه أن يعمل بقطعه ويتابع قطعه لأنه حجة عليه عقلا، وبالتالي يمكن أن يدعى من جهة هذا الجهل المركب والاعتقاد بأن ما يأتي به هو المطابق للواقع، يمكن أن يدعى في الناس والغافل بأن له أمرا عقليا من جهة استقلال العقل بحجية قطعه ولزوم متابعة هذا القطع الذي متعلقه، متعلق هذا القطع ماذا؟ أن الناقص أن الصلاة بلا سورة هي المكلف به، فيدعى حينئذ أن الإتيان بالناقص متابعة لهذا الأمر العقلي، وأن البحث حينئذ في البحث هو بحث في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر العقلي عن المأمور به بالأمر الشرعي الواقعي. نقول هذا التوهم أيضا ظهر فساده بما تقدم، وأن غاية ما يستقل به العقل من جهة قطعه هذا واعتقاده أن ما يأتي به هو الواجب، غاية ما يستقل العقل به هو أن هذا القاطع بالخلاف الواقع غير متنجز عليه، الواقع التام غير متنجز عليه، لا أن وظيفته الواقع الناقص العمل الناقص ليكون هذا الناقص مأمورا به، كما قلنا في جواب التوهم السابق. قال: ومما ذكرنا ظهر أنه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء في شيء، اقتضاء الأمر بشيء للإجزاء عن أمر آخر، لأن تلك المسألة مفروضة فيما إذا كان المأتي به مأمورا به بأمر شرعي كالصلاة مع التيمم في المأمور به الاضطراري، أو كالصلاة بالطهارة المظنونة في المأمور به بالأمر الظاهري، هكذا هناك الفرض، وليس في المقام أمر بما أتى به الناس أصلا حتى يكون من باب الإجزاء. وقد يتوهم أن في المقام أمرا عقليا لاستقلال العقل بأن الواجب في حق الناس هو هذا المأتي به ناقص، فيندرج لأجل هذا الاستقلال في إتيان المأمور به بالأمر العقلي، ويصح السؤال أنه هل يجزي الإتيان بالمأمور به بأمر عقلي عن المأمور به بالأمر الشرعي أو لا، وهو فاسد جدا، لأن العقل ينفي تكليفه بالمنسي ولا يثبت له تكليفا بما عداه من الأجزاء. ما الدليل على أنه لا يثبت له تكليفا بما عداه من الأجزاء؟ نفس الدليل على أن الشرع لا يخاطبه بما عداه، لأنه معناه أن يأخذ العقل موضوع الغافل أو الناس موضوعا لحكمه بالتكليف وبالأمر بهذه البقية غير الناقص، فيجي في نفس إشكال أخذ الشارع موضوع الغافل في خطاب صلي بلا سورة. واضح؟ طيب قد تقول كيف ما في أمر؟ أليس المفروض أن الناس أو الغافل ينبعث في العمل عن أمر يأتي قربة إلى الله امتثالا للأمر ويأتي بالناقص امتثال للأمر. أليس معنى هذا أن هناك أمرا بالناقص؟ أي أمر يأتي به يأتي بالناقص امتثالا له؟ أي أمر هذا؟ يقول: وإنما يأتي بهذه العبادة الناقصة بداعي الأمر بالعبادة الواقعية التامة غفلة عن عدم كون ما يأتي به إياها، أي تلك الواقعية التامة. واضح؟ يغفل لأنه غافل، لأنه ناسي، لا يلتفت إلى أن ما يأتي به ليس هو الواقع، يظن أنه الواقع فينطلق فيه عن أمر الواقع التام لا عن أمر متعلق بالناقص، حتى يكون هذا دليل على وجود أمر بالناقص. هذا هو الدليل على أنه لا يأمر العقل بالناقص. كيف؟ والتكليف عقليا كان أم شرعيا يحتاج إلى الالتفات، وهذا غافل، فلا الشارع يستطيع أن يخاطبه ولا العقل يستطيع أن يأمره، وهذا الشخص غير ملتفت إلى أنه ناس عن الجزء، غير ملتفت إلى أنه ناس، يعني كأنه إلى أنه غافل عن الجزء حتى يكلف بما عداه. على كل ناس وغافل واحد. ونظير هذا التوهم،
ما يفرق بين الغفل والنسيان؟
اي نفسه. ليش كيف يفرق؟ بالخطاب. في الخطاب نفس الشيء، كما تقول اذا قلت له ايها الغافل ليس عليك سورة، وان لم يلتفت لا يرى نفسه مشمولا، اذا التفت خرج عن الخطاب. نفس الكلام في الناس، اذا قيل له ايها الناس ليس عليك سورة، واذا لم يلتفت لا يرى نفسه مشمولا، إذا التفت إلى أنه ناسي وداخل تحت الخطاب أصبح متذكرا لما نسي وخرج عنه. ونظير هذا التوهم توهمه أن ما يأتي به الجاهل المركب باعتقاد أنه المأمور به هو من باب إتيان المأمور به بالأمر العقل، لأنه جاهل مركب يعتقد أن هذا هو المأمور به، إذن هو يأتي بما هو مأمور به عقلا فيسأل هل يجزي هذا المأمور به عن المأمور به الواقع شرعا؟ كلا، من جهة اعتقاده بالخلاف كل ما يحصل أن العقل يقول الوظيفة الواقعية غير متنجز عليه لعدم التفاته لجهله، لكن لا يجعل عليه أمرا بما يعتقد حتى يدخل في البحث عن إجزاء المأمور به هذا عن المأمور به الواقعي شرعا. وفساده يظهر مما ذكرناه بعينه، والحمد لله رب العالمين.